التي مرت بها سببين يجعلان طهران ترفض التفاوض مع واشنطن. وأضاف أن الجانب الإيراني لا علاقة له بتوقعات الرئيس الأمريكي ترامب، وأن طهران تهتم بمصالحها ومنافعها الوطنية. استشهد وأصيب مدنيون أثر غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان بخرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكدت مصادر محلية أن طيران الاحتلال استهدف بلدة النبي شيت ومدينة الهرمل وسهل سرعين في البقاع وعدة مناطق أخرى في قضاء النبطية في الجنوب. وفي وقت سابق أصدرت حكومة الاحتلال تعليمات للجيش بشن موجة هجمات ضد عشرات الأهداف التابعة لحزب الله، فيما زعمت وزارة حرب الكيان أن ذلك يأتي ردا على إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه الأراضي المحتلة. وحول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
تواجد إلى الجهة الشرقية من بلدة بليدة وعيطرون مقابل تماما إحدى النقاط الخمس المستحدثة، وهي نقطة جل الدير، والتي كانت أيضا من ضمن المواقع الإسرائيلية التي مارست الاعتداءات يوم أمس وقبل أيام على هذه البلدات من خلال الرشقات الرشاشة الغزيرة التي كانت تتعرض لها هذه البلدات. الغارات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت يوم أمس وما زالت كانت مستمرة حتى الصباح من خلال المسيرات التي استهدفت إحداها سيارة في بلدة عيتا الشعب، في الحصيلة النهائية 80 غارة على موجتين من الاعتداءات أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 17 جريحا وسقوط 10 شهداء في أكثر من قرية، وخاصة في مدينة صور القليلي وأيضا أيضا تولين واليوم في عيتا الشعب. وهذه الغارات التي استهدفت 20 نقطة وبلدة في مناطق قضاء صور والنبطية ومرج عيون، بالإضافة إلى القرى البقاعية وخاصة سرعين النبي شيت ومنطقة حوش السيد علي في البقاع الشمالي. طبعا هذه الاعتداءات لا زالت أيضا من خلال وتيرة التحليق التي نسمعها على علو منخفض فوق القرى الجنوبية، ربما تكون إذانا أيضا بجولة جديدة من الاعتداءات، هذا مرتبط بآلية نوايا العدوان الإسرائيلي، كما كنا نرصد تحرك من هذا الموقع الذي أشرت إليه لبعض الجنود وآلياتهم باتجاه النقطة الشرقية الشمالية، أي نزولا باتجاه بلدة عيطرون وبلدة بليدة حيث نتواجد الآن. طبعا هذه الاعتداءات عكست ردود فعل كبيرة في الشارع اللبناني على كافة المستويات الشعبية والحزبية والرسمية، كان أبرزها ما عبر عنه رئيس الجمهورية اللبنانية عندما حمل لجنة وقف إطلاق النار ومراقبة القرار 1701 يعني مسؤولية ما يحصل من خلال يعني عدم ضغطها على الجانب الاحتلال على الكيان الإسرائيلي من خلال خروقاته المستمرة، بالإضافة إلى ما أدلى به رئيس مجلس النواب الذي اعتبر بأن ما يحصل هو اعتداء سافر وحقيقي باعتبار أن لبنان قد التزم مليا بالقرار 1701، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يتفلت من كل ضوابط هذا القرار ويمارس اعتداءاته بشكل كبير على القرى والبلدات.
دوت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة والأجزاء الشمالية من الضفة الغربية إثر إطلاق صاروخا من اليمن. واعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الواقع في شرق تل أبيب أثناء دوي صفارات الإنذار. يذكر أن القوات اليمنية نفذت مؤخرا عدة عمليات في عمق الكيان الإسرائيلي، أبرزها استهداف مطار بن غوريون قبل أيام ما تسبب بعرقلة حركة الملاحة فيه. تخطت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم عتبة 30 شهيدا بينهم أطفال ونساء. وأكد الإعلام الفلسطيني تكثيف الاحتلال غاراته على جنوب القطاع، لافتا إلى استهداف الحي الياباني ومنطقة المواصي في خان يونس. وقد نعت حركة حماس القيادي بالحركة صلاح البردويل بعد ارتقائه شهيدا مع زوجته وإصابة عدد من أفراد عائلته جراء العدوان على المواصي. إلى ذلك قصفت وحدات الاحتلال مخيمات البريج والنصيرات جباليا في وسط وشمال القطاع بقذائف المدفعية، واستشهد ما يزيد عن 650 مدنيا منذ استئناف الاحتلال القصف ورفضه الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة. خرج عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين في تظاهرات في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل أسرى شاملة واحتجاجا لإقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل أن هذه التظاهرة الأسبوعية تعد الأكبر والأعلى صوتا والأكثر غضبا من المعتاد، حيث هتف المتظاهرون ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو. إلى ذلك ادعت عوائل أسرى الاحتلال إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لصفقة وإعادة أبنائهم، معتبرين عودة القصف على غزة يهدد حياة الأسرى المحتجزين في القطاع. وإلى تركيا، حيث قضت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو لحين مثوله للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد. يأتي ذلك بوقت يواصل فيه أنصار إمام أوغلو التظاهرات بجميع أنحاء البلاد احتجاجا على اعتقاله، لتتحول المسيرات إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت قنابل الغاز والمفرقعات لتفريقهم. وقد أعلنت وزارة الداخلية اعتقال أكثر من 300 متظاهر، فيما مددت السلطات حظر التجمعات حتى 26 من الشهر الجاري. ويعتبر إمام أوغلو من أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا قويا للرئيس رجب طيب أردوغان، وقد عرف بمواقفه المناهضة لسياسات الحكومة. أفاد مصدر محلي في صنعاء بشن عدوان أمريكي جديد استهدف مناطق متفرقة في المحافظات اليمنية. وأكد المصدر أن الطائرات الأمريكية استهدفت مطار الحديدة الدولي ومنطقة المنظر جنوبية المدينة الساحلية غربية اليمن، لافتا إلى قصف العدوان الأمريكي ميناء الصليف الشمالية غربي محافظة الحديدة. هذا واستهدف العدوان مديرية مجزر في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وكانت عدة مديريات في محافظة صعدة ومديريتي الميناء والتحيتة في الحديدة تعرضت مؤخرا إلى غارات مماثلة للعدوان الأمريكي. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه النشرة، قرأها على حضراتكم خالد العبدالله. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد قليل نقدم إليكم الكتاب الصوتي، أما فقه الصيام فتستمعون إليه عند 4:27. تلاوة جزء من القرآن الكريم، تستمعون إلى هذه التلاوة عند 4:40. أما برنامج مع الصائمين يقدم إليكم عند 5:40. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:37. أما عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي. تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. أما عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. من أنوار البصيرة يقدم إليكم عند 8:12. أما معارج النور فتستمعون إليه عند 8:29 في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يطرح سماحته أسلوب إبليس في إغواء بني آدم وتدرجه في ذلك خصوصا مع الشباب حتى المؤمنين منهم، يتطرق إلى قصة فيها عبرة كبرى للمؤمنين مروية عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. ومن الأمثلة ما ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: إن رجلا كان يتعبد في صومعه بعيدا عن الناس وحياتهم، وهذا كان من فعال الزهاد العباد الأتقياء، وإن امرأة كان لها إخوة فعرض لها شيء. والمقصود بالشيء هنا أن الناس كانوا في سالف الأزمنة شديدي الاعتقاد بمسائل تسلط الجن على الناس وسيطرة النفوس الشريرة على الضعفاء، فقرروا أخذ أختهم عند هذا العابد ليجد لها حلا، فأتوه بها فزينت له نفسه فوقع عليها، فجاءه الشيطان بعد أن أخطأ وزينت له نفسه. فما العمل الآن؟ إن علم أحد إخوتها بالأمر فإن العابد سيفتضح بين الناس. فجاءه الشيطان فقال اقتلها، فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت. فخاف العابد الفضيحة ولم يخف مغبة القتل. بهذه الحجة زين له الشيطان قتل نفس بشرية فقتلها ودفنها. فجاءوه وأخذوه وذهبوا به، أي أخذوه ليفهموا منه واقع ما جرى ويطلبوا معرفة مكان أختهم. فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال له إني أنا الذي زينت لك، فاسجد لي كما طلب ربك مني أن أسجد لأبيك آدم، فاسجد لي سجدة أنجيك. فسجد له العابد الزاهد الذي اعتاد جبينه السجود لله، سجد لإبليس، ولكن الشيطان لم ينجه. وهكذا تحول الرجل من عابد زاهد منقطع عن الناس، جاءوه بامرأة كي يقرأ لها دعاء يشفيها به الله، إلى مرتكب للفاحشة فقاتل للنفس البشرية فساجد لإبليس. وهكذا فقد بدأت رحلة المعاصي تلك بخلوة غير شرعية قبل بها العابد أدت به إلى حيث رأينا. وللأسف فإن الخلوات غير الشرعية قد باتت من البلايا المستشرية في مجتمعاتنا اليوم، وذلك نتيجة تساهل المؤمنين في هذه المسألة بشكل غريب. مقدرات الإنسان في مواجهته مع إبليس. كنا قد ختمنا الفصل الثاني بسؤال مفاده أن الله سبحانه الذي خلقنا وفرض علينا مواجهة إبليس، ما المقدرات والإمكانات التي أتاحها لنا في مواجهتنا لهذا العدو؟ وقد حان الآن وقت بيان هذه المقدرات، وسنتبع بيانها بذكر مجموعة من الإرشادات اللازمة في مواجهة إبليس والانتصار عليه. فأما المقدرات فنذكر منها: أولا العقل، فقد زودنا الله سبحانه بعقول لنفكر بها ونفهم ونستوعب ونقدر العواقب والمخاطر ونعرف التهديدات والفرص ونكتشف الأساليب والوسائل والحبائل والخدع والمكر والكيد، كل ذلك بإمكاننا توظيفه في مواجهة إبليس. وعقل الإنسان هو معيار قيمة الإنسان الحقيقية، فمن لا يعمل عقله كمن لا عقل له، إذ ما فائدة العقل إن لم نستخدم. ثانيا الهداية الإلهية، حيث إن الله سبحانه حذر منذ بدء الصراع آدم وزوجه من إبليس بأنه عدوهما، وبين لهما ما يريده منهما، ثم حذر بنيهما بعدهما بإرساله الأنبياء والرسل والكتب السماوية الذين حدثونا عن إبليس وعن النفس الأمارة بالسوء وعن طريق الهدى وطريق الضلال وعن التزكية وتهذيب النفس وعن مخاطر الغواية والانحراف، كما أشاروا لنا إلى نقاط ضعفنا التي يستغلها إبليس كيما نحصن أنفسنا منه ونتوخى الحذر من ألاعيبه. ثم حدثونا عن كل شيء وبينوا لنا كل شيء، فالحجة قائمة علينا مضافا إلى العقل ببيان الأنبياء والرسل طوال التاريخ وبكتاب الهداية الإلهي الموجود الآن بين أيدينا. ثالثا، تجارب البشر السابقين جيلا بعد جيل. فكما أن عمر إبليس الطويل يعتبر نقطة قوة له، وبرغم قصر أعمارنا نحن البشر إلا أن بين أيدينا تراكما كبيرا لتجارب الأمم السابقة. وأمير المؤمنين عليه السلام عندما يوصي ابنه الحسن عليه السلام فإنه يوجهه نحو هذا المعنى، حيث يحثه نحو النظر إلى تجارب البشرية كلها والاستفادة منها كأنما قد عاش كل أعمار السابقين. ولذلك فإننا ندرك جيدا أن وعي جيل اليوم ليس كما وعي الأجيال السابقة علينا بمئة أو ألف سنة، فالبساطة التي كانت موجودة في الزمن السابق لم تعد موجودة، وحل محلها مستوى أعلى من الفهم والإدراك والإحاطة والقدرة على استيعاب الأمور، وذلك ليس إلا نتيجة تراكم التجربة. رابعا، حرية الاختيار. فإن الله قد خلق الإنسان حرا مختارا، لا سلطان لإبليس أو لغيره عليه، وهذا ما أشرنا إليه في الفصل السابق من أن الله لم يسلط إبليس علينا بسلطة تكوينية، وأن من غير المقبول القول إننا لا قدرة لنا على التخلص منه، بل نحن أحرار في اختيارنا بين أن نطيع الله وأنبياءه أو نطيع إبليس. خامساً، الإرادة والعزم، حيث أعطى الله الإنسان العزم والإرادة والقدرة على المواجهة، وهذه من أهم عناصر القوة في المواجهة مع إبليس، بشرط أن تكون محكومة للعقل. وأما في حال ضعفها أو تحكيم الشهوة والنفس الأمارة بها فإنها ستودي بصاحبها. وقد شهدنا آثار غياب هذه العناصر عند بعض اللبنانيين عندما اجتاح العدو الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، حيث جبنوا عن مواجهته مع أننا بينا يومها أن إسرائيل عدو لكل لبنان وأن جيشها جيش احتلال، واقتنع هذا البعض بكلامنا، لكن فقدانه عوامل القدرة والإرادة والعزم على المواجهة دفعاه لتبرير هزيمته بالأعذار والتفسيرات غير المقبولة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله
على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في مسألة الكفارات، وقلنا أول الكفارات هو عتق الرقبة، وأما الثاني فهو الصيام. الصيام أيضا هو لون من ألوان الكفارات، والحديث عنه هو أولا أن الصيام في الكفارات المخيرة أحد البدائل الثلاثة التي ترك للمكلف اختيار أي واحد منهما شاء، يعني أما أن يعتق رقبة إن وجدت، أو الصيام شهرين متتابعين في مسألة إفطار المتعمد في شهر رمضان، أو إطعام 60 مسكين. الآن الحديث عن الصيام، الصيام في الكفارات المخيرة أحد البدائل الثلاثة التي ترك للمكلف اختيار أي واحد منها، وفي الكفارات المرتبة يحتل المرتبة الثانية، الدرجة الثانية، يعني يقدم عتق الرقبة ثم بعد ذلك الصيام، فيكون واجبا إذا تعذر عتق الرقبة، وفي كفارة الجمع يجب إضافة ذلك إلى غيره. ثانيا، وفي كل هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليين متتابعين. أرجو الالتفات والانتباه، أكرر مرة أخرى، وفي كل هذه الحالات يجب أن يكون الصيام شهرين هلاليين، ليس ميلاديين ولا على تقاويم أخرى، وإنما هلاليين متتابعين، قمرين، يعني من قبيل أن يصوم من أول شهر محرم إلى آخر صفر، أو من الخامس من شوال إلى الخامس من ذي الحجة، وهكذا حتى يتم شهرين هلاليين. غير أنه إذا صام الشهر الأول ويوما من الشهر الثاني جاز له أن يفرق الأيام الباقية من الشهر الثاني، يعني ليس بالضرورة 60 يوما مثلا يواصل صيامه، وإنما إذا صام 30 يوم شهر ثم يوم واحد من الشهر الآخر بعد ذلك له الحق أنه يفرق فيما بقي من الشهر الثاني من الأيام ويصومها من الشهر الثاني. ففي المثال الأول إذا صام من بداية محرم إلى آخر محرم وصام اليوم الأول من صفر جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام صفر ولو في فترات متفرقة، يعني 5 أيام مثلا من شهر صفر، 5 أيام من ربيع الأول، 5 أيام من ربيع الثاني وهكذا مثلا. وفي المثال الثاني إذا صام من الخامس من شوال إلى آخره وصام من ذي القعدة 6 أيام جاز له أن يصوم بعدد ما بقي من أيام ذي القعدة ولو في فترات متفرقة له الحق. ثالثا وعلى هذا الأساس إذا أفطر هذا المكفر في أثناء صيام الكفارة قبل أن يمضي شهر فرضا ما أكمل 30 يوم أقل، قبل أن يمضي شهر ويوم من الشهر الثاني وجب عليه أن يبدأ بالصيام من جديد ولا يحتسب ما سبق، ولكن هل في كل الحالات وفي كل الأحوال؟ الجواب لا، وإنما يستثنى من ذلك ما إذا كان إفطاره لعذر، فرضا تمرض مثلا أو حالة طارئة جدا أدت به أن يسافر فرضا مفاجئة، كما إذا تمرض أو أفطر إلى سفر مفاجئ ويضطر إليه ليس باختياره، ففي هذه الحالة معذور والله أولى بالعذر، فيواصل صيامه ويكمل الأيام التي فاتته، أو انتبه فجأة إلى أن العيد دخل، جاء العيد الذي يحرم صيامه فيه فلا يمكن أن يصوم مثلا واحد الأول من شوال أو يوم العاشر من ذي الحجة فلا يستطيع ذلك، ففي هذه الحالة أيضا معذور، ولكن ينبغي له أن يلتفت وينتبه قبل البداية، في البداية يعني في بداية ذلك الشيء وقبل أن يبتدئ في الصيام، أو انتبه فجاء إلى أن العيد الذي يحرم صيامه يقع في خلال تلك المدة، أو نسي أن ينوي الصيام في بعض الأيام فرضا حتى فات الوقت، أو جاءت الحالة الشهرية العادة الشهرية للمرأة مثلا أثناء الشهر، ففي كل هذه الحالات يكون معذور هذا المكلف، يكون معذور ثم يعود إلى الصيام ويواصل صيامه بعد انتهاء العذر مكملا الأيام التي فاتته. رابعا وفي حالة تعذر الصيام إذا كان عليه كفارة مخيرة فعليه أن يختار ما يتيسر له من يتيسر له من بدائلها، أنه فرضا أنه ما يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، أكو بديل آخر ولا؟ نعم يوجد بديل آخر، نعم، وهو إطعام 60 مسكين، فينتقل إلى البديل. وإذا كان على الإنسان كفارة مرتبة أيضا إذا تعذر عليه أيضا هو معذور، عتق رقبة ما استطاع، صيام شهرين ما استطاع، يرجع مرة حتى لو كان مرتبة يعود إلى إطعام 60 مسكين. وإذا كان على الإنسان كفارة جمع أيضا سقط المتعذر عليه، لنفترض عليه الجمع والعياذ بالله أنه ارتكب مخالفة شرعية توجب أنه يؤدي كفارة الجمع، أتق رقبة ما استطاع وصيام شهرين متتابعين أيضا ما استطاع، ففي هذه الحالة ينتقل فيستغفر للأولى ويستغفر للثانية ويبقى فقط مسألة إطعام 60 مسكينا، ويعوض عنه بالاستغفار وعليه أداء الباقي. وخامسا وأخيرا فيما يتعلق في أن الكفارة هي الصيام وأن الصيام، ويعتبر الصيام متعذرا إذا كان عاجزا عن صيام شهرين متتابعين على النحو الذي قررناه، أو كان فيه من المشقة والصعوبة والحرج ما لا يحتمله عادة، أو كان ممن يضر به الصيام المذكور. في هذه الحالة أيضا يعتبر الصيام متعذرا عليه، لنفترض إذا كان عاجزا، مريض مثلا مرض مزمن، أو شيخ وشيخة لنفترض هكذا، فلا يستطيع الصيام وإنما ينتقل إلى البديل وهو الإطعام والكسوة هبة.
رمضان 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 شهر الإحسان شهر الغفران، رمضان 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 شهر القرآن شهر الإيمان شهر الصيام خير الشهور، في ليله عطر
إلهي مهلجت إليك ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأ ذوبا حلت التقوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عطرة بعطر القرآن الكريم مفعمة بنور الذكر الحكيم، نقدمها إليكم وندعوكم إلى الاستماع إلى ترتيل الجزء 22 من القرآن الكريم، يتلوه علينا القارئ الكريم الأستاذ معتز آقائي، ونسألكم خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب